الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، في هذا اليوم الأربعاء السادس من ذي القعدة الحرام لعام 42 و400 ألف، نشرع في كتاب الجنائز من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، وهو ثاني كتاب في الصحة بعد صحيح البخاري من الكتب المصنفة. الدرس 86 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، وهو الأول من كتاب الجنائز. وقبل ذلك يذكر العلماء في كتاب صلاة الكسوف صلاة الآيات كالصلاة للزلازل أو للرياح أو نحو ذلك، ولم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت بعض آثار عن بعض الصحابة والتابعين، والله المستعان. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. الجنازة مشتقة من جنزة إذا ستر، ذكره ابن فارس وغيره. المضارع يجنز بكسر النون، يجنز بكسر النون، والجنازة أو الجنازة بكسر الجيم وفتحها، الجنازة والجنازة، والكسر أفصح، ويقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه الميت، ويقال عكس حكى صاحب المطالع، والجمع جنائز بالفتح لا غير. ولها أحكامها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله عز وجل أكرم الإنسان بمواراته، ومن ذلك أن ابن آدم الأول حين قتل أخاه لم يدري ما يفعل به، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ويقول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. قيل في معناها تكفت ما يخرج من الإنسان في حياته، وتكفته عند موته. وقد قال الله عز وجل: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فإذا حصل ما في الصدور وبعثر ما في القبور، تبعثر القبور يوم القيامة ويخرج منها الناس يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، فيسمى القبر والجدث، ويسمى كذلك البيت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا أبا ذر إذا كثر القتل حتى يكون البيت بالعبد؟ قيل: القبر يكون بقيمة عبد. ويشرع مواراة جميع الموتى سواء كانوا من المسلمين أو من الكافرين، إلا أن المسلم يوارى على أحكام يأتي ذكرها إن شاء الله، منها أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويحفر له في القبر لحدا أو شقا، ويغطى عليه بالحجارة ونحو ذلك، ثم يوارى. وأما الكافر فيلقى كما تلقى الجيفة. ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من قتل من الكافرين وألقاهم في قليب بدر وارى جيفهم. والقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. روضة في حق المؤمن، وعذاب في حق الكافر ومن شاء الله من عصاة المسلمين. والأدلة على نعيم القبر وعذابه كثيرة. وقبل ذلك اعلم أن في القبر ثلاث أشياء: الأول الضمة، وهي عامة في جميع المكلفين إلا الأنبياء على القول الصحيح، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنهم داخلون فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الذي اهتز له عرش الرحمن لقد ضم ضمه، أي في القبر، ثم فرج عنه. الحديث صحيح عن ابن عمر، وجاء عن غيره في حق سعد بن معاذ رضي الله عنه. الأمر الثاني الفتنة، والفتنة هي السؤال، وهي عامة في جميع المكلفين من هذه الأمة وغيرها إلا أربع أصناف، على الصحيح وقيل ثلاثة أصناف. الأول الأنبياء، ففي حديث عائشة عند أحمد: فبي تفتنون وعني تسألون. فالأنبياء يسأل عنهم ولا يسألون عن غيرهم. الثاني الشهداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. الثالث المرابطون، لحديث سلمان في صحيح مسلم: كل عمل ابن آدم يختم عليه إلا المرابط، فإنه يجرى له عمله الذي كان يعمل ويأمن من فتان القبر. الرابع الصديق، على قول أهل العلم قالوا: لأنه أفضل من الشهيد. وقال بعضهم: لا يلزم من كونه أفضل من الشهيد ألا يفتن، بل إن الفتنة عامة في حق الصغار والكبار، فإن الله عز وجل يجعل لهم إدراكا يجيبون به. الأمر الثالث إما نعيم أو عذاب، نعيم للمؤمنين وعذاب للكافرين ومن شاء الله من عصاة المسلمين. قال الله عز وجل: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قال الله عز وجل في شأن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، أي في القبر. والذي يتولى سؤال الناس في القبر ملكان أسودان أزرقان، أحدهما منكر والآخر نكير، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي. ويسأل عن ثلاثة أسئلة تسمى عند أهل السنة بالأصول الثلاثة، كما بيّن ذلك الإمام المجدد، وهي: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وجاء في بعض الروايات: من نبيك؟ والعذاب والنعيم في القبر واقع على الروح والجسد. على الصحيح من أقوال أهل العلم: ذهب قوم إلى أنه واقع على الروح فقط، وذهب قوم إلى أنه واقع على الجسد فقط، والصحيح أنه واقع على الروح والجسد، فبين الجسد والروح تعلقات خمسة. التعلق الأول وهو في بطن أمه، التعلق الثاني في الدنيا في حال اليقظة، ويكون النعيم أو العذاب على البدن والروح تابعة له، والتعلق الثالث في حال النوم، ويكون النعيم أو العذاب على الروح والنفس تابعة له، نعم على الروح والجسد تابع لها. التعلق الثالث في القبر، ويكون النعيم أو العذاب واقع على الروح والجسد، بينهما ائتلاف وبينهما انفصال، مع أن القول الصحيح أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وما جاء أن أرواح المؤمنين في زمزم وأرواح الكافرين في بئر برهوت لا دليل عليه، فالأدلة دالة على أن أرواح المؤمنين في الجنة كما في حديث البراء، وكذلك أرواح الكافرين في النار كما في حديث البراء. ثم التعلق الخامس يوم القيامة، ويكون العذاب أو النعيم تام على الروح والجسد، نعيم للروح ونعيم للجسد، وعذاب للروح وعذاب للجسد. ذكر هذا التقسيم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، وهناك مسائل أخرى تذكر في كتب العقيدة، ليس هذا موطن بسطها، إنما أشرنا إشارة إلى هذا الباب. قال رحمه الله: باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. بعض أهل العلم ربما يذكر آداب المريض وزيارة المريض قبل أن يذكر هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقب في زيارة المريض، وينبغي أن ينفس له في أجله ويوسع له في أمله، ولا يكثر البقاء عنده حتى يصاب بالملال ولا يؤدي به إلى القنوط. فإذا ما رآه في سياقة الموت لقنه لا إله إلا الله. قال بعضهم يشير إليهم بعيد بدون أن يقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله مثلا من نفسه أو يذكر الله. وقال بعضهم وهو الصحيح بل يقول له قل لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب قل لا إله إلا الله، وكما قال لذلك الغلام اليهودي قبل أن يسلم قل لا إله إلا الله، وقال للأنصاري قل لا إله إلا الله، كلها أحاديث صحيحة، قصة أبي طالب في الصحيحين، وقصة الغلام اليهودي في البخاري، وقصة الأنصاري في خارج الصحيح، وهي في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. وهذا من التعاون على البر والتقوى، لما جاء في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث معاذ، وفيه صالح بن عريب ضعيف لكن له شواهد، مثل حديث معاذ من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ويبعث كل عبد على ما مات عليه، من مات متشهدا يرجى له الخير. وهنا فائدة، وهي أنه لا يلزم من حسن الخاتمة أن يقول لا إله إلا الله، قد يحصل له الخاتمة ولا يتمكن من قولها. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته إلا أن قال اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، وهي بمعنى لا إله إلا الله. وأما حديث موت الكافر أو موت الفجأة أخذة أسف، فهذا في حق الكافر والمسرف على نفسه، وأما المؤمن فقد تكون إراحة في حقه. قال في السند المتصل: حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر. قال أبو كامل: حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي السند المتصل قال: حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة حاء حدثني عمرو الناقد قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وجاء من حديث عائشة خارج الصحيح: لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله، وهي بمعناه. فالأمر بهذا جاء من قوله وجاء من فعله صلى الله عليه وسلم. والأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين وكره الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه، فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. قال: وإذا قال مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر، فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه، ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه ويغماض عينيه والقيام بحقوقه، وهذا مجمع عليه، أفاده النووي رحمه الله. إلى هنا بارك الله فيكم.